الآن مع مادة اللغة شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن ييسر لنا ولكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهدي السلف ومن أصحاب الهمم العالية في طلب العلم والحرص عليه. لازال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا المتن المختصر المحبوك الدقيق في مادة النحو، وهو الطرفة للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب التعجب. وله لفظان، أحدهما ما أفعله كقولك ما أكرم زيدا، والثاني أفعل به كقولك أكرم بعمر. لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، ولا يبنى إلا من فعل ثلاثي غير مبني للمفعول ولا دال على الألوان والعيوب.
نعم، وصلنا إلى باب التعجب، أي صيغة التعجب وأسلوب التعجب، كيف نعربه وما هو هذا الأسلوب. كما قلنا بأن المراد من مادة النحو عموما هو ماذا؟ هو معرفة ضبط أواخر الكلم حتى يستقيم ضبطنا لأواخر الكلم. تعرف الكلمة إذا كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، وما سبب ذلك. ولهذا النحو كله ينتظمه في الغالب الأعم دراسة باب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات أو المخفوضات. هذا هو أساس مادة النحو، لأن الكلام لا يخرج عن هذا، إما أنه مرفوع وإما أنه منصوب وإما أنه مجرور وإما أنه مجزوم، فالنحو لا يخرج عن هذا. فلهذا كل أبواب النحو غالبا تدور حول هذه الأشياء الثلاثة، من أساليب ومن سياقات ومن أقسام ومن أنواع، حتى نعرف هذه الكلمة إذا كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. وقد أخذنا ما يتعلق بالمرفوعات، درسنا الفاعل وهو الاسم المرفوع دائما، ودرسنا نائب الفاعل وهو الاسم الذي كان منصوبا مفعولا به فلما ناب مناب الفاعل رفع كذلك، ودرسنا المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان، والخبر قد يكون جملة تكون في محل رفع اسمية كانت أو فعلية، وقد يكون شبه جملة متعلقة بخبر محذوف كذلك. ودرسنا كان وأخواتها، وأن اسمها مرفوع فهو من المرفوعات، وإن وأخواتها، وأن خبرها مرفوع وهو من المرفوعات. أخذنا المرفوعات، ودراستك المرفوعات تنوع دراستك للنحو. فإذا درست الفاعل سوف تدرس جملة من الموضوعات، الفاعل إذا كان مفردا فما علامة رفعه، الفاعل إذا كان جمع مذكر سالم فما علامة رفعه، إذا كان جمع تكسير فما علامة رفعه، إذا كان جمع مؤنث سالم فما علامة رفعه، إذا كان من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة فما علامة رفعه، وهكذا. فإنك مع المرفوعات تجول في النحو كله، ويتعلق بذلك موضوعات تدرسها ودرسناها. أخذنا ما يتعلق بالمفرد، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الأسماء الخمسة أو الستة فيما يتعلق بمسألة الرف. فيما يتعلق بمسألة النصب أو الجر أنا أدرس هذه الموضوعات مرة ثانية لنعرف علامات النصب وعلامات الجر كذلك. إذن نحن ندور بصفة عامة في مادة النحو حول قوالب أساسية. القوالب الأساسية لا تخرج عن المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، المجزومات، هذه قوالب عامة ندرسها. هناك أساليب معروفة مثل ما أخذنا مثلا أساليب معينة مثل ما أخذنا الدرس الماضي أسلوب المدح، الذم، نعمة وبئسة. هذا الأسلوب مما يتكون من فعل المدح أو ذم، نعمة أو بئسة، ويتكون من فاعل له، وتكون من متعد ممدوح أو مذموم، هو المخصوص بالمدح أو الذم. أسلوب جديد أيضا من أساليب اللغة العربية استعملها العرب، وهو أسلوب التعجب. فما المراد بأسلوب التعجب؟ ومما يتكون أسلوب التعجب؟ وما إعراب هذا الأسلوب؟ هذا هو المطلوب. وما صيغ التعجب؟ يبقى السؤال الأول: ما المراد بالتعجب؟ ما المراد بالتعجب؟ الجواب: التعجب كما يقول أهل العلم هو أسلوب يلجأ إليه المتكلم للتعبير عن استعظامه صفة في شيء ما، عن استعظامه وتعجبه من صفة في شيء ما، وهذا يسمى بالتعجب. طيب السؤال الثاني: مما يتكون أسلوب التعجب؟ يتكون أسلوب التعجب من سياقين. السياق الأول: على صورة ما أفعله. السياق الأول: على صورة ما أفعله. والسياق الثاني: على صورة أفعل به. السياق الأول على صورة ما أفعله، والسياق الثاني على صورة أفعل به. سؤال: أوضح لنا الصيغة الأولى وهي ما أفعله. الجواب: صيغة ما أفعل مكونة من صيغة ما أفعل مكونة من ما وفعل التعجب والمتعجب منه. ما زائد فعل التعجب زائد المتعجب منه. ما أعظم السنة، ما أعظم السنة. يبقى ما فعل التعجب أعظم، المتعجب منه السنة. طيب سؤال: ما إعراب هذه الصيغة؟ ما إعراب هذه الصيغة؟ الجواب: رحمك الله، ما تعجبية، وهي اسم نكرة. مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. فعل التعجب أعظم، أعظم هذا فعل ماض وهو فعل التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هي، السنة وهي المتعجب منه، اسم منصوب لأنه مفعول به، مفعول به، هذا مفعول به منصوب، ما أعظم السنة، تذكر دائما أسلوب التعجب هذه، ما أعظم السنة، لأن السهل على لسانك تقول ما أعظم السنة، متعجب منه لا، ما أعظم السنة، فهو مفعول به منصوب. طيب أين خبر المبتدأ ما؟ الجملة الفعلية المكونة من فعل التعجب والفاعل والمفعول، هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. جيد، يبقى سهل، عندنا ما التعجبية، عندنا فعل التعجب، عندنا المتعجب منه، ما أعظم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليكم، فعليكم بسنتي، هذه سنة النبي، وإنه من يعمش معكم بعد فصار اختلافا كثيرا، ما هو في النحو، لا في المذاهب، هذا أشعاري، هذا صوفي، هذا كذا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى ما أعظم السنة، ما أعظم السنة، ما أقبح البدعة، ما أقبح البدعة، يبقى ما تعجبية، ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، أعظم هذا لو فعل التعجب، ده فعل ماضي مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر، والسنة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، جملة الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ ما. جيد، سؤال، ما الصيغة الثانية لأسلوب التعجب؟ الجواب، الصيغة هي أفعل به، مثالها أكرم بالتوحيد منهجا، أكرم بالتوحيد منهجا، هذه الصيغة. طب ما إعرابها؟ سؤال، ما إعرابها؟ الجواب، أكرم فعل ماض جاء على صورة الأمر، ولهذا يقول الحافظ ابن عبد الهادي لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، هذا فعل ماضي وفعل تعجب جاء على صورة الأمر، ولهذا نقول مبني على فتح مقدر، منع من ظهور الفتح هذا السكون الذي على عليه صورة الفعل، يبقى هذا فعل ماضي جاء على صورة الأمر، أكرم. الباء حرف جر زائد، التوحيد هذا المتعجب منه اسم مجرور بالباء لفظا لكنه فاعل في التقدير، في التقدير هو فاعل لفعل التعجب، لأن فعل التعجب نعتبره فعلا ماضيا في التقدير أيضا. ومنهجا تمييز المنصوب، فأكرم بالتوحيد هذا فعل تعجب أيضا، وهذا من أساليب التعجب أكرم، والمتعجب منه أكرم بالتوحيد، أكرم به هذا المتعجب منه بالتوحيد، أكرم بالتوحيد منهجا والتمييز. فيبقى عندنا هذه الصيغة أكرم، هذا فعل تعجب صورته صورة الأمر، لكن تقديرها فعل ماضي يأتي في صيغة الأمر، لكنه يراد به التعجب، كما قال سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال تعالى فما أصبرهم على النار، هذا كله فيه صيغ التعجب. يبقى إذن خلاصة الأمر أن صيغة التعجب أو أن أسلوب التعجب له صيغتان، ما أفعله وأفعل به. أعطيكم فائدة هذه الطرفة، هذه المت أحبك من الأجرمية، وقالت الأجرمية أشهر، وما أدري لماذا هذا المتن لم يشتهر الحقيقة، أشهر من أجرمية. أولا لمصنفه الحافظ بن عبد الهادي السلفي السني، وأيضا لشموله أكثر من الأجرمية، فهناك موضوعات من النحو موجودة في الطرفة ليست موجودة في الأجرمية، وأحبك وأدق. ف أسلوب التعجب يتكون من صورتين، الصورة الأولى ما أفعله، الصورة الثانية أفعل به. ما أفعله يعني مثل على هذا، يعني ما أفعله يعني كما قلنا ما أعظم السنة، أفعل به أكرم به التوحيد منهجا، هذا تمييز. نعود فنلخص الإعراب. الصيغة الأولى ما عندنا تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، أعظم هذا فعل التعجب ماضي مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر، والسنة مفعول به منصوب علامة نصب الفتح، بس ما أعظم السنة قريب منها أسلوب الاستفهام يفرق المعنى. حينما أقول مثلا لك ما أعظم الطرق، حينئذ هيكون السياق ما أعظم الطرق، تقول طريق السنة، فإنني أستفهم ما أعظم الطرق، لكن أريد أن أحول تعجب ما أعظم الطريقة يعني طريق السنة. يبقى إذن ما قد تكون استفهامية وقد تكون تعجبية. ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، تجيبني الشمس مثلا أو القمر. ما أجمل السماء إن كانت استفهامية، ما أجمل السماء. يبقى إذن السياق هو الذي يتحدى، ولهذا معرفة المعنى والوقوف عند المعنى هو اللغز في الإعراب، هو المفتاح في الإعراب. أول قاعدة مثل عندنا التجويد لما نقول ما أول قاعدة في تعلم القرآن، نقول القراءة على شيخ متقن، هذا أول شيء. أيضا ما القاعدة الأولى في الإعراب؟ معرفة المعنى، لأنك تستطيع أن تحدد فاعلا من مفعول من تمييز من حال من كذا، كل هذا عن طريق ماذا؟ المعنى، أسلوب استفهام، أسلوب استنكار وتعجب، أسلوب كذا على حسب. طيب الصيغة الثانية وهي صيغة أفعل به، أسمع بهم وأبصر، أكرم بالتوحيد. فأكرم، أكرم الصورة صورة ماذا؟ أمر، أكرم، ولكن التقدير تقدير فعل ماضي، فهو فعل ماضي جاء في صورة الأمر، جاء للتعجب، مبني هنا على فتح المقدر، منع من ظهور هذا الفتح صورة الفعل أنها جاءت على صورة الأمر. والباء حرف جر زائد، زائد يعني زائد من جهة اللفظ، على اعتبار أن ما بعده يعرب ماذا؟ يعرب فاعلا، فهو مجرور لفظا ولكنه فاعل تقديرا. يبقى احنا بنقدر الفعل الماضي وبنقدر ماذا؟ وبنقدر أيضا الفاعل. فيكون هنا أقول أكرم بالتوحيد، منهجا هذا تمييز منصوب. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: ولا يبنى إلا من فعل ثلاثي غير مبني للمفعول ولا دل على اللوان والعيوب، يعني يكون من فعل ثلاثي كما مر معنا: ما أعظم السماء، ما أعظم السنة، من عظمة، من عظمة، أكرم بالتوحيد، من كرمة، وهكذا. فليكون إلا من الفعل الثلاثي. طيب سؤال، سؤال: لو أردنا نتعجب من فعل رباعي مثل مثلا انتصار المسلمين في بدر مثلا، فنقول من انتصار، هذه خماسي، فنقول ما أعظم انتصار المسلمين، يبقى نتوصل إلى التعجب بفعل توافر فيه الشروط. فإذا لم يكن الفعل متوافر فيه الشروط، زي ما قلت الفعل قد توافر فيه الشروط، فإننا نتوصل إلى ذلك بماذا؟ نتوصل إلى ذلك بفعل توافر فيه الشروط، فنقول ما أعظم انتصار المسلمين. ولا نأتي بفعل مجهول، فلا يكون المقدر مثلا في هذا مثلا احنا نقول ما ألطف الجو، يبقى هنا الفعل لطف، ما يصلح لطيفة، ما يصلح، لابد أن يكون الفعل الثلاثي مبنيا معلوم ولا يكون مبنيا للمجهول. هذا كلام الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، خلاصة الدرس، خلاصة الدرس. أسلوب التعجب يتكون من صيغتين: ما أفعله أفعل به، وعرفنا الإعراب فيما أفعله، ما هذه حرف تعجب، هذا اسم مبني على السكون، ما التعجبية في محل رفع المبتدأ، وبعدها الفعل الماضي والفعل المستتر والمفعول متعجب منه مفعول به منصوب، والجملة كلها في محل رفع خبر المبتدأ. أفعل بي، أكرم بي، عندنا أكرم هذا فعل ماضي لكن جاء في صيغة الأمر، والباء حرف جر زائد، والاسم بعدها وهو المتعجب منه يكون اسما مجرورا لفظا لكنه فاعل إيه؟ تقديرا، وما بعده منهجا أدبا كذا أي شيء يكون تمييزا منصوبا. واضح؟ هذا فعل التعجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به، الفعل على سبعة أنواع.
هنا هنبدأ بالمنصوبات، هذا أشروع في المنصوبات، يبقى فرغنا من المرفوعات وما تعلق بها، ندخل بعد ذلك إلى المنصوبات. احنا عندنا كذا الأول أقسام الكلام: اسم، فعل، حرف، بعد ذلك المعرب والإيه والمبني، يعني ما يلزم حالة واحدة في الصورة ثم يقدر الإعراب وما يتغير، وما يتغير، ما يكون لازما حالة واحدة، جاء هؤلاء رأيت هؤلاء إن هؤلاء، وما يتغير رأيت محمدا جاء محمد نظرت إلى محمد، على حسب ده الإعراب والبناء أعطاه إياك مقدمة أولا، ثم بين لك إعراب الأسماء، ثم شرع لك في بيان المرفوعات وما تعلق بها، ثم الآن سيشرع لك في باب المنصوبات. احنا قلنا ان علم النحو هذا لما نضع مثلا في قوالب هيبقى عندنا نظر الى مرفوعات، نظر الى منصوبات، نظر الى مجرورات، نظر الى مجزومات، ده التشكيلة الكلية والتقسيم الكلية لعلم ايه، لعلم النحو، تحتها الابواب التي تدرسها هذه كلها. نعم.
باب المفعول به،
والبداية المفعول به يعتبر هو أبو المفعولات وأشهر المفعولات، المفعول به وبعدين يأتي بعده المفعول معه والمفعول له والمفعول لأجله والمفعول فيه وجميع المفعولات. نعم.
الفعل على سبعة أنواع، الأول
طيب لماذا ذكر قال باب المفعول به ثم قال الفعل على سبعة أنواع؟ طيب اقرأها جميعا. الأول
الفعل على سبعة أنواع، الأول فعل لازم ليس له مفعول نحو قام زيد،
هذا سياق آخر غير صراح الأجرمية، يعني ده سياق فريد متميز، سبحان من أعطى هذا الرجل دقة، فيه متون تكون محبوكة، تكون محبوكة يعني مختصرات الفن لا تتجاوزها الحقيقة، يعني سبحان الله، يعني كثرت التجوال في متون أهل العلم حال التدريس، يعني يظهر الإنسان سبحان الله متونا قد لا تكون يعني أخذت حقها فيما تعلق بالطرح والانتشار، وهي أجدر بأن تأخذ حقها. نعم. هذا تقسيمات والطريق هذا والطريقة هذه تخلو منها كثير من المتون، يعني كثير من المتون يسير على الطريقة التقليدية، لكن حافظ بن عبد الهادي هنا رحمة الله عليه وضع تقسيمات، يعني تقسيمات المتخصص. نعم.
الأول فعل لازم ليس له مفعول نحو قام زيد، الثاني متعد بحرف الجر نحو مررت بعمر وموضع الجار والمجرور نصب، الثالث متعد بنفسه إن شئت بحرف الجر نحو شكوت عمرا أو شكوت له، الرابع متعد بنفسه إلى مفعول واحد نحو ضربت عمرا، الخامس متعد إلى مفعولين يجوز حذف أحدهما كقولك أعطيت عمرا درهما، السادس متعد إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت بمعنى علمت، وإذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعولين كقولك ظننت زيدا قائما، فإن توسطت أو تأخرت فإن شئت نصبت وإن شئت رفعت، السادس يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهي أعلم وأرى وأنبأ، أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وحدث وأخبر وخبر كقولك أعلم الله زيدا عمرا عاقلا.
نحن كما قلنا يا إخواني بارك الله فيكم حتى لا يصعب النحو علينا، نحن قلنا في أصل للدرس تفهمه ولا تكن جاهلا به، وفي ما قد لا تفهمه أو لا يفهمه البعض لا سيما الذين يدرسون النحو أول مرة، فهذا يأتي إن شاء الله مع كثرة الشروحات والمراجعة وغيرها يسهل شيئا فشيئا. فنحن عندنا نركز على مثل هذا، إحنا عندنا مثلا خدنا أسلوب المدح والذم، ما الذي يعنينا في أسلوب المدح والذم؟ أن تعرف الصيغة، نعمة الطريق الاتباع، يبقى أنت تعرف كيف تعرف هذه الصيغة، فأنت عندك نعمة فعل مدح والطريق هذا فاعل، ونعمة الطريق الاتباع هذا المخصوص بالمدح، وهو ماذا؟ وهو مبتدأ وما سبق جملة فعلية في محل رفع الخبر. عندك أسلوب التعجب كما قلنا، تعرف كيف تعرب ما أعظم السنة، كيف تعربها؟ أكرم بالتوحيد منهجا، كيف تعربها؟ طيب هذا الموضوع والمفعول به معروف أن يعني غالب كتب النحو إذا جاء لدراسة المفعول به عرف المفعول به ثم ذكر حركة إعرابه المفعول به ثم صور المفعول به، هذا سياق جديد. المطلوب أن تعرف في هذا الأمر ما هو. أولا المفعول به، بدأ بالفعل، بدأ بتعريف الفعل، لأن المفعول به إنما هو كلمة من جملة تسمى الجملة جملة فعلية. الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان لا غنى عنهما، وركن قد يأتي وقد لا يأتي. فما الركنان الأساسيان في الجملة الفعلية؟ سؤال، ما الركنان الأساسيان في الجملة الفعلية؟ الجواب الفعل والفاعل. ما في جملة فعلية بدون فعل، ما في جملة فعلية بدون فاعل. أما المفعول قد يأتي وقد لا يأتي، وسبب ذلك الرجوع إلى الفعل، فعلى حسب نوع الفعل يتحدد ما إذا كانت الجملة تحتاج إلى مفعول أو لا تحتاج إلى مفعول على حسب الفعل. من هنا بدأ رحمه الله تعالى، وهذه من دقته، فقال الفعل سبعة أنواع، ما قال مفعول به سبعة أنواع، مع أنه يقول المفعول به ثم يقول الفعل سبعة أنواع، ما قال. لماذا؟ لأن بناء على الفعل سيتحدد ماذا؟ سيتحدد إعراب المفعول به، ما إذا احتجت أو قد لا أحتاج إلى المفعول به. طيب، السؤال الأول في المفعول به، عرف المفعول به، عرف المفعول به. الجواب، قال العلماء المفعول به هو الاسم المنصوب المتعلق به الفعل، المتعلق به الفعل، إما على جهة الثبوت، إما على جهة الثبوت، مثل أكرمت زيدا، فأنت أثبت الإكرام لزيد، زيدا مفعول به منصوب، أو على جهة النفي، مثل لم أكرم زيدا، زيدا ما لها دخل، أكرمته ما أكرمته هي مفعول به على الحالتين، أكرمت ما أكرمت مفعول به على الحالتين. واختصارا يعني بالمفهوم السائد في المفعول به، هو من وقع عليه فعل الفاعل، ده المفعول به. يبقى اسم يقع لفعل الفاعل أو اسم منصوب متعلق بالفعل، أكرمت زيدا، شرحت التوحيد، لزمت المعلم، وهكذا. طيب، سؤال، مما تتكون الجملة الفعلية؟ الجواب، تتكون من فعل وفاعل وهما الركنان الأساسيان، ومفعول، ويتحدد بحسب الفعل وجودا وعدما. طيب، سؤال، ما خلاصة هذا الدرس ودرس المفعول به؟ الجواب، خلاصة الدرس واحد، معرفة الفعل من جهة اللزوم والتعدي، معرفة الفعل من جهة اللزوم والتعدي. اثنان، معرفة المفعول من جهة كونه واحدا او اثنين او ثلاثة، هذا هو المطلوب منك. يبقى اذن المطلوب معرفة في هذا الدرس واحد، معرفة الفعل من جهة اللزوم والتعدي. اثنان، معرفة المفعول من جهة كونه واحدا أو اثنين أو ثلاثة. أولا معرفة الفعل من جهة اللزوم والتعد. أولا معرفة الفعل من جهة اللزوم والتعد. سؤال: ما معنى الفعل اللازم وما معنى الفعل المتعدي؟ ما معنى الفعل اللازم وما معنى الفعل المتعدي؟ الجواب: الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله، فيتم معنى الجملة به من غير احتياج إلى مفعول به، من غير احتياج إلى مفعول، اللي هو قال فيه الحافظ ابن عبد البلاد هنا: فعل لازم ليس له مفعول. نحو: قام زيد. قام زيد فعل وفاعل، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة الظاهرة، الجملة تامة: قام زيد. مصح عمرو، يبقى الجملة تمت. يبقى إذن الفعل اللازم هنا قام، قام فعل لازم اكتفى بفاعله في إتمام معنى الكلام. قام زيد، حضر علي، مصح عمرو، أحسن بكر، وهكذا. يبقى هنا الجملة مكونة من فعل وفاعل وتم معنى كلام، ده اسمه لازم، ما احتاج إلى مفعول به. طيب، ما هو الفعل ما الفعل المتعدي؟ ما معنى الفعل المتعدي؟ الجواب: هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى المفعول به في إتمام معنى الكلام، يتعدى إلى مفعول به. فهذا هو الفعل المتعدي. حينما أقول أكرمت، أكرمت أقول من؟ عمرا، يبقى احتجت إلى مفعول. إنما لو قلت أكرمت، شرحت، علمت، هذا لم يتم به معنى الكلام فاحتجنا إلى مفعول به. يبقى الفعل اللازم والفعل المتعدي، الفعل اللازم يكتفي بالفاعل، الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به. هذه المسألة الأولى في هذا الدرس. المسألة الثانية: المفعول به وأقسامه. فما أقسام المفعول به؟ نقول: الجملة الفعلية قد يكون فيها المفعول الواحد، وقد يكون فيها المفعولان، وقد يكون فيها الثلاثة. السؤال: ما السبب في كون الجملة يكون فيها المفعول والمفعولان والثلاثة؟ لماذا؟ ما السبب؟ الجواب: على حسب الفعل. فمن الأفعال ما يكتفي بالمفعول الواحد، ومن الأفعال ما يحتاج إلى مفعولين، ومن الأفعال ما يحتاج إلى ثلاثة من الذوات، لازم ثلاثة، وفي يقول لك لازم اثنان، وفي واحد على قد حاله، لك يكفي مفعول واحد وخلاص الحمد لله. يبقى إذن حسب الفعل، في فعل يحتاج إلى المفعول ويكتفي، فعل يحتاج إلى المفعولين، فعل يحتاج إلى ثلاثة. من هنا ذكر الشيخ هذه الأنواع فقال الرابع هو الفعل متعد بنفسه إلى مفعول واحد، نحو ضربت عمرا. احنا بقى نجيب المثل من عندنا، احببت العلماء، احببت العلماء، احببت العلماء، احببت، يبقى احب هذا فعل والتاء مبني على الضم في حال رفع فاعل، العلماء مفعول به، احببت العلماء جمله فعليه، فعل فاعل مفعول، يبقى هذا اكتفينا فيه بماذا؟ تعدى إلى مفعول واحد، أحببت العلماء. جاهدت المبتدعة، جاهدت المبتدعة، ولا مش هتجاهدوا؟ احنا بنعلمكم عشان تجاهدوا، بس طبعا بالحجة والبيان. إنما جهاد السيف والسنان ورا مين؟ يلزم فيه الأمران، الإمام وضوح الراية والقدرة يقدرها الإمام. يبقى جاهدت المبتدعة ولزمت أهل السنة، جاهدت المبتدعة، جاهد هذا الفعل والفاعل التاء ضمير مبني على ضم فعل رفع فاعل، والمبتدعة مفعول به منصوب علامة نصبه ماذا؟ الفتح. طيب الخامس، متعد إلى مفعولين يجوز حذف أحدهما، والسادس متعد إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما. جبنا السادس عشان نتسوق، هذا متعد إلى مفعولين. إذن المتعد إلى مفعولين قسمهما المصنف إلى قسمين، ما هما؟ قسم المصنف الفعل المتعد إلى مفعولين إلى قسمين، ما هما؟ الجواب، القسم الأول ما يجوز حذف أحدهم، مفعولان يجوز حذف أحدهم، والقسم الثاني مفعولان لا يجوز حذف أحدهم. طيب ما المراد بالقسم الأول؟ المراد بالقسم الأول هو ما يجوز حذف أحدهم ما تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. سؤال، وما هذه الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ الجواب مثل أعطى، منح، كسى، آتى، وهب، منح، ألبس، أفعال الإعطاء أو يسموها الشحاذة، أفعال الشحاتة، أعطيتك كذا، بستك كذا، كسوتك كذا، كل شيء كذا، أتيتك كذا، وهبتك كذا، منحتك كذا، طيب مثل. الجواب أعطيت عمرا درهما، المثال أعطيت عمرا درهما. سؤال، أعرب الجملة. الجواب أعطى، هذا فعل ماضي، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. طبعا أعضى فعل ماضي ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ والخبر. عمرا مفعول به أول منصوب على تنصبه الفتحة. درهما مفعول به ثاني منصوب على تنصبه الفتحة. أعطيت عمرا درهما. لاحظ لو قلنا أعطيت عمرا ما تم معنى الكلام. أعطيت إيه؟ درهما. كثوت عليا ثوبا. فإذا هذا الفعل لا يكتفي بمفعول واحد. يبقى عندنا فعل يكتفي بالفاعل ما يحتاج لمفعول، وعندنا فعل يكتفي بمفعول، وعندنا فعل ما يكتفي إلا بمفعولين. طيب سؤال، ما المفعولان؟ عمرا ودرهما. سؤال، هل أصلهما المبتدأ والخبر؟ الجواب لا. سؤال، كيف ذلك؟ الجواب، قل عمرو درهم يصلح؟ عمرو درهم ما يصلح، يبقى ليس أصلهما المبتدأ والخبر. يبقى إذن عندنا قال فعله متعد إلى مفعولين يجوز حذف أحدهما. طيب لو أنا قلت أعطيت عمرا جائز، وأقول أعطيت عمرا درهما إذا أردت أن أبين ماذا أعطيته، فعلى حسب السياق. فممكن واحد يقول لك أعطيت عمرا، تقول أعطيت عمرا، نعم أعطيته، نعم أعطيت عمرا. فيمكن أن أحذف أحدهما إذا كان المعنى واضحا. إذا كان المعنى واضحا، يبقى هنا هذا الفعل الذي تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ الخبر، يجوز حذف أحدهما إذا دل الدليل عليه. طيب القسم الثاني، الفعل الذي تعدى إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما، وهما المفعولان اللذان أصلهما المبتدأ والخبر. أصلهما المبتدأ والخبر. طيب قال ما تعدى لمفعلين لا يجوز حذف أحدهما، وهي ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأيت، علمت، وجدت، بمعنى علمت. هذه كلها أفعال تنصب مفعولين لا يجوز حذف أحدهما، لا يجوز حذف أحدهما. ثم ذكر السابع ما يتعدى إلى ثلاث المفاعيل. طب هذه الأفعال التي تعدى إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما، العلماء قسموا هذه الأفعال التي ذكرناها إلى مجموعات. سؤال، ما أقسام هذه الأفعال التي تعدى إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما؟ الجواب، القسم الأول أفعال تفيد الرجحان، أفعال تفيد الرجحان، يعني ترجيح وقوع الخبر وهو المفعول الثاني، وهو ظننت، حسبت، خلت، زعمت. هذه تفيد الرجحان. يعني ترجيح وقوع الخبر اللي هو المفعول الثاني. طب القسم الثاني أفعال تفيد اليقين، أفعال تفيد اليقين، وهي رأيت، علمت، وجدت، بمعنى علمت. وهذه وهذان النوعان أفعال تفيد الرجحان وأفعال تفيد اليقين تسمى أفعال القلوب، تسمى أفعال القلوب. سؤال: لماذا تسمى بأفعال القلوب؟ لماذا تسمى بأفعال القلوب؟ الجواب: لأنها مرتبطة بالقلب من جهة العلم أو الظن. رجحان فيه ظن، يقين فيه يقين، فمرتبطة بالقلوب ثم تسمى أفعال القلوب. طيب القسم الثالث أفعال التحويل أو الانتقال أو التصيير، وهي: اتخذت، وجعلت، طيب هذه المجموعات تنصب مفعولين، هذه هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، وهي تقسم من هذا التقسيم. قال تعالى: وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة. أظن هذا الفعل، والفعل مستتر تقديره أنا، أظن أنا. الساعة هذا المفعول الأول منصوب، قائمة هذا المفعول الثاني منصوب. المفعولان الساعة قائمة، الصوم المبتدأ الخبر، الساعة قائمة، الساعة قائمة، فلهذا تنصب مفعولين هما المبتدأ والخبر أصلهما. المبتدأ تجعله مفعول الأول، والخبر تجعله مفعول الثاني. وما أظن الساعة قائمة. قال تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجدنا فعل وفاعل، وجد الفعل، والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. أكثرهم، أكثر هذا المفعول الأول ومضاف والضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. لفاسقين، فاسقين مفعول ثاني منصوب علامة نصب الياء لأن جمع مذكر سالم. يبقى هذه أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذه لا يجوز حذف مفعول من المفعولين. ما أقول ما أظن الساعة، ها، لابد أقول وما أظن الساعة قائمة، لا يتم المعنى إلا به، بخلاف المجموعة الأولى التي هي يجوز أن أحذف منها مفعولا واحدا. طيب فائدة دقيقة، والحقيقة نقول يعني المتن هذا يصلح المبتدئ ويصلح الحقيقة المتقدم، لأنه ابن عبد الهادي رحمة الله عليه كأنما يتكلم في علم الشريعة، يعني يأتي بدقائق الله. قال رحمه الله: وإذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعولين، كقولك ظننت زيدا قائما على ما شرحنا لك، فإن توسطت أو تأخرت فإن شئت نصبت وإن شئت رفعت. يعني إن جاء فعل هذه الأفعال في الوسط توسط بين المفعول الأول والمفعول الثاني فأنت على خير، إن شئت نصبت وإن شئت رفعت. أو تأخرت، قدمت المفعولين على الفعل. مثاله: أقول مثلا الباب ظننت مفتوح، الباب ظننت مفتوح. الجملة الثانية الباب مفتوح ظننت. الباب ظننت مفتوح الفعل توسط المفعولين، الباب مفتوح ظننت الفعل تأخر. ما إعراب الجملتين هنا؟ هنا الفعل لم يتقدم، إذا تقدم قلنا ماذا؟ يجب نصب المفعولين، ده وجها واحدا. طيب إذا توسطت أو تأخرت، الباب ظننت مفتوح. الإعراب الأول الباب ظننت مفتوح، يبقى الباب مبتدأ مفتوح خبر، وظننت ده الفعل والفاعل. ويجوز الباب ظننت مفتوحا، أي ظننت الباب مفتوحا. الباب مفتوح ظننت، يبقى مبتدأ وخبر. الباب مفتوحا ظننت، على أساس أن ظن هنا نصبت المفعولين، يبقى يجوز أن تعرب الباب ظننت مفتوح مبتدأ خبر، ويجوز الباب ظننت مفتوح على أنهما مفعولان. يبقى إن تقدمت هذه الأفعال وجب نصب المفعولين، إن توسطت أو تأخرت جاز النصب على ما هي عليه، وجاز هنا إعرابه على أنهما مبتدأ وخبر. هذا بالنسبة للفعل المتعدي الذي ينصب مفعولين. يبقى عندنا فعل متعدي نصب مفعولا واحدا، فعل متعدي نصب المفعولين. المفعولان إما أصلهما المبتدأ والخبر كهذه الأفعال التي ذكرناها لكم من أفعال القلوب والتحويل والتصير، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر زي أعطى وأخواته. السابع يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: أعلم، أرى، أنبأ، نبأ، حدث، أخبر، خبر. كقولك أعلم الله زيدا عمرا عاقلا، أخبرت والدي عليا قادما فوالدي مفعول أول، عليا ثاني، قادما ثالث، زيدا هنا أول، عمرا ثاني، عاقلا ثالث. أعلم وأرى وأنبأ ونبأ، ما الفرق بين التي تنصب مفعولين والتي علم هذه التي تنصب مفعولين والتي تنصب ثلاثة مفاعيل؟ التي تنصب مفعولين أعلم وأرى هي ما ينصب مفعولين، أصلهما ما كان ينصب مفعولين، لكن لما دخلت الهمزة تعدت إلى ثلاثة، ولهذا أعلم وأرى، أعلم هنا وأرى أصلهما المتعدي إلى مفعولين، ثم تعدت إلى ثلاثة مفاعيل بسبب الهمزة. وأما سائر الأفعال الأخرى فنتنصب ثلاثة مفاعيل بدون سبب. يبقى يمكن أن احنا نقسم هذه الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل إلى قسمين: قسم نصب ثلاثة مفاعيل بسبب، وقسم نصب ثلاثة مفاعيل بلا سبب. ما نصب ثلاثة مفاعيل بسبب أعلم وأرى، وما نصب بلا سبب سائر هذه الأفعال البقية فقد نصبت بدون واسطة. وعليه. فخلاصة هذا الدرس ما تعلق بالفعل وهو إما لازم يكتفي بفاعله وإما متعدي، والمتعدي إما أن يتعدى إلى مفعول واحد وإما أن يتعدى إلى مفعولين، والذي يتعدى إلى مفعولين إما أن يكون المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومنهما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وهذه الأفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، منها ما يتعدى بواسطة وهي الهمزة في أعلم وأرى، ومنها ما يتعدى بدون واسطة. وده الخلاصة. يعني المطلوب يا شيخ، المطلوب أنك تعرف الفعل، الفاعل، المفعول الأول، الثاني، الثالث في هذه الجمل بالأفعال الموجودة الآن. فهم علي الدرس الأول، حضر علي، ده فعل وفاعل لم نحتاج مفعول. قام علي، إن تعدت إلى مفعول أكرمت زيدا يبقى فعل فاعل مفعول. أعطيت عليا ثوبا يبقى فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني. علمت الحق واضحا يبقى فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني. أخبرت والدي عليا قادما يبقى فعل وفاعل أخبرت والدي عليا قادما مفعول أول وثاني وثالث. هذا المطلوب أن تعرف في هذا. النوع الثاني طبعا هو متعدي بحرف الجر، نحو مررت بعمر، مررت بعد فعل وفاعل بعمر، هذا جر ومجرور، موضع الجر والمجرور النصب. لأن المتعدي إما نتعدى بنفسه وإما نتعدى بواسطة. يتعدى بنفسه مثل حفظت الدرس، هذا تعدى بنفسه، ومثل أن يتعدى بواسطة حرف الجر مثل ذهبت بك، والمعنى أذهبتك، ذهبت بك يعني أذهبتك، يبقى تعدى بحرف جر بواسطة. هذا خلاصة الدرس في المفعول به، أن تعرف أن المفعول به هذا اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، لكن جملة المفعول به طارة يحتاج إلى مفعول واحد، طارة يحتاج إلى مفعولين، طارة يحتاج إلى ثلاثة، طارة ما يحتاج إلى مفعول. يبقى الجملة الفعلية قد لا يكون فيها مفعول أبدا وتكتفي بالفعل وهو الفعل اللازم قام زيد، وقد تحتاج إلى مفعول واحد أكرمت زيد، وقد تحتاج إلى مفعولين أعطيت زيدا ثوبا، وقد تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل أعلمت زيدا الحق واضح. بس هذا الخلاص. شوف دوشنا دماغكم كله عشان تعرفوا بس السطر ده. فعل الفعل إما لازم قام زيد، إما متعدي إلى مفعول أكرمت زيدا، إما تعدى إلى مفعولين منحت زيدا جائزة. ده ليس أصله مبتدأ والخبر، أو إلى مفعول أصله مبتدأ والخبر ظننت الحق سهلا، أو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل أعلمت زيدا الحق واضح. صعبة هذه؟ ما بصعب خالص. يبقى هذا الدرس الطويل العريض في تكوين الجملة الفعلية. جملة فعلية ركناها اللذان لا غنى لنا عنهما فعل وفاعل، فإن اكتفت الجملة بالفعل والفاعل يكون الفعل ماذا؟ لازم. إن لم تكتفي بالفعل والفعل واحتاجت إلى مفعول يكون الفعل ماذا؟ متعدي، متعديا طارة إلى مفعول أكرمت زيد، طارة إلى مفعولين وهبت زيدا كتاب، طارة إلى ثلاثة مفاعيل أعلمت زيدا الحق واضح. يبقى ده خلاصة ما أخذنا تحت هذا بقى التفريعات اللي احنا أخذنا. فعل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ الخبر أعطى أخواته، فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ الخبر ظن وأخواته، فعل ينصب ثلاثة مفاعيل أعلم وأرى وأنبأ وأخبر وحدث إلى غير ذلك. هذا هو، يبقى ده خلاصة هذا الدرس. يبقى عرفنا إن لم تفهم هذا كله عشان الله يكرمك تعبنا ما يروحش على الفاضي خالص، المتقدم أهو فهم التقسيمات هذه، إنما لأول مرة بيدرس المطلوب منه فقط يعرف هذا. جملة فعلية كتبت الدرس فعل وفعل ومفعول، لكن عندنا فعل لازم يكتفي بفاعله، قام علي فعل وفاعل. يا شيخ دي جملة فعلية أين المفعول؟ ما هو بلازم، ما هو بلازم لأن الفعل لازم، ما هو بلازم لأن الفعل لازم. طيب نتعدى إلى مفعول واحد، نتعدى إلى مفعولين، نتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، تحفظ الأفعال تعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة، وإلا فالأصل أنه يتعدى إلى مفعول إيه واحد. المفعول به يكون منصوبا دائما، كما أن الفاعل يكون مرفوعا دائما. يبقى قام زيد هذا فاعل مرفوع، كتب زيد الدرس فعل فاعل مفعول بمنصوب، زيد فاعل مرفوع ومفعول والدرس مفعول بمنصوب. وهب المدرس زيدا جائزة، وهب فعل المدرس فاعل مرفوع، زيدا مفعول بأول منصوب، جائزة مفعول بثاني منصوب. أرى المعلم زيدا الكتاب مفتوحا، يبقى فعل وفاعل. وعد بقى مفعول به أول منصوب، مفعول به ثاني منصوب، مفعول به ثالث منصوب. صعبة ديت؟ ما هي بصعبة هذه، ولو صعبة بقى صراحة انتوا حرين أنا أعمل لكم إيه يعني، أنا أكثر من هذا ما في. يبقى هذا الخلاصة. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل أيهما أفضل في الحفظ، متن الأجرومية أم متن الطرفة؟
الطرف. في كتب لازلت أذكرها حقيقة أنا ما سمعت وصية بها حسب يعني سمعي المتواضع، في كتب يعني من خلال ما مارسناها وجدناها دقيقة جدا، في كتب نجدها دقيقة جدا يعني ما نستغنى عنها. يعني كتاب جامع الترمذي هذا احنا بنشرح الكتب الستة، هذا الكتاب الحقيقة ما أخذ حقه ومستحقه. هذا الكتاب موسوعة، هذا كتاب موسوعة وفيه مشاريع عظيمة 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 في باب السنة. هذا وجدناه حينما كنا نشرحه. كتاب مثل كتاب السعدي الذي يظن الناس أنه تفسير النساء، هذا تفسير عميق، هذا تفسير علمي دقيق، هذا يستخرج منه مشاريع وفوائد ودرر. مثلا كتاب النخبة الحافظ بن حجر في المصطلح، هذا دقيق للغاية في ضبط هذا العلم ابتداء. كتاب الطرفة في النحو هذا دقيق جدا، يعني الحقيقة بيأتي برؤوس أقلام بعيدة، فين هذه الرؤوس والأجرومية؟ بعيدة جدا، بل قد لا تجدها الحقيقة في كتب كبار. يضعها رحمه الله تعالى بدقة، يعني نفس النفس اللي صنم به في النحو هو نفس النفس اللي صنم به في الشريعة، هو نفسه متبحر في اللغة، متبحر في الحديث جدا، حتى لما يأتي صنف الحديث صنف بدقة، يعني لعل انتفع بشيخ الإسلام انتفاعا عظيما جدا يعني. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا أخ يسأل يقول: هل دللتمونا بارك الله فيكم على بعض المتون المحبوكة التي ينتفع طالب العلم بحفظها؟
إن شاء الله، اللي موجود كل الموجود عندنا في المستويات على الموقع كلها محبوك. نعم، احنا أصلا شغالين في المحبوك. نعم نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا أخ يسأل يقول: هل يوجد متون للمواعظ والرقائق يستفيد بها طالب العلم؟
نعم، أعظمها كتاب الله عز وجل بتفسير هذه الآيات التي وردت، والحقيقة نحيلك على مشروعين خذهما برمتهما، مشروع ابن القيم ومشروع ابن رجب، حافظ ابن القيم وحافظ ابن رجب، خذ مشاريع العالمين الجليلين في رسائلهما وكلامهما في المواعظ والرقائق، لا أجود ولا أنقى ولا أصفى ولا أبلغ من كلامي الحافظ ابن القيم والحافظ ابن رجب رحمهما الله. نعم.